بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، فأنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في آية النبأ. ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه استدل بآية النبأ من طريق مفهوم الشرط وأنهى الاستدلال، بقي عنده ملاحظات هي عبارة عن احتمالات أو توهمات أو شبه أو أقوال محتملة يذكرها ويردها. ليس عندنا مطلب طويل أو معقد لهذا اليوم، أذكر الملاحظات واحدة واحدة ورد المصنف عليها، ثم إن شاء الله نقرأ عبارته. يأتي معي الأحبة إلى اللوحة مباشرة. قال رحمه الله أنه ملاحظات على الاستدلال بآية النبأ. الملاحظة الأولى أنه قد يتوهم أن الاستدلال بآية النبأ يتوقف على أن يكون النفر واجبا على طائفة على جماعة من كل قوم، لأن النفر إن لم يكن واجبا فلا يجب تصديق الجماعة أو الطائفة التي نفرت. هكذا قد يقال أحبتي، أنه لكي يكون تصديق هذه الجماعة واجبا فيجب أن يكون النفر واجبا، فلولا نفر من كل فرقة، كل فرقة ينفر منها طائفة، فهذا النفر يكون واجبا. إذا كان النفر واجبا كان تصديق الجماعة النافرة واجبا، فتثبت الحجية لكلامهم، فكأن ثبوت الحجية لكلامهم متوقفة على وجوب النفر لهذه الطائفة أو لهذه الجماعة من كل فرقة. هكذا قد يقال. المصنف يجيب بجواب واضح، وهو أنه يكفي أن المولى سبحانه وتعالى شرع هذه الطريقة أو رضي بهذه الطريقة، قبل بهذه الطريقة. عندما تكون هذه الطريقة وهي أنه جماعة فقط ينفرون يتعلمون يتفقهون يرجعون يحذرون، إذا المولى رضي بهذه الآلية فهذا كاف في جعل الحجية لكلامهم. مجرد قبول المولى، رضا المولى بهذه الطريقة في إيصال الأحكام، هو دال قطعا على حجية هذا الطريق، على حجية هذا الإخبار، على حجية هذه الآلية، وهي أن جماعة يشاهدون بأعينهم بأنفسهم يتعلمون ثم يرجعون. وإلا لو لم يكن كلام هذه الجماعة حجة لما رضي به الله سبحانه وتعالى. يكفي الرضا في إثبات الحجية. يعني لو قال شخص لا مانع عندي، لا مانع عندي من قبول إخبار ابنك لك بما سأقوله، إما أن تأتي أنت لي مباشرة وأخبرك بما أريد، أو ترسل ابنك ولا مانع عندي من إرسال ابنك، أنا أقبل بذلك. هل هذا يعني أن إرسال الابن واجب؟ ليس بواجب، ولكني بما أني قد قبلت بهذا الطريق فأنا قد رضيت بحجية كلام الولد. وهذا يكفينا في المقام، لا نحتاج إلى أن يكون إرسال هؤلاء، إرسال هذه الجماعة، إرسال هذه الفرقة، هذه المجموعة، هذه الطائفة، يكفي أنه يرضى به الله، ولا يجب أن يكون واجبا، ولا يلزم أن يكون واجبا. هذه هي الملاحظة الأولى، وهذا هو الجواب عنها. نأتي إلى الملاحظة الثانية، وهي أنه قد يتوهم أن الاستدلال بآية النبأ على حجية إخبار هذه الطائفة وهذه الجماعة متوقف على كون الحذر واجبا عند الإنذار. قد يقال لو لم يكن الحذر واجبا لما كان الإخبار حجة، هكذا قد يتوهم، وذلك يستفاد إما من لعلهم يحذرون، أو من أصل حسن الحذر، أصل الحذر حسن على كل حال، أو من قوله تعالى لعل. فإما أن نستفيد وجوب الحذر على القوم الذين يأتيهم المبلغون، يجب عليهم أن يحذروا. لماذا يجب عليهم أن يحذروا؟ إما من كلمة لعل، لعلهم يحذرون، أو من حسن الحذر، الحذر حسن في نفسه. فإذا استفدنا الوجوب استفدنا حجية الإخبار، إذا لم نستفد الوجوب لم نستفد حجية الإخبار. طبعا المصنف لا يقبل هذا الكلام، لا يقبل هذا التوهم، ويقول إن الأمر بالعكس، عندما يكون إخبار المخبر حجة يلزم الحذر، لا أننا ننطلق من لزوم الحذر إلى حجية إخبار المخبر، بل المولى تعالى يثبت أو يقبل أو يشرع أو يجعل الحجية لإخبار المخبر، فإذا صار الخبر حجة لزم الحذر، فننطلق من حجية الإخبار إلى لزوم الحذر على المخبرين، على القوم الذين يبلغهم المبلغون، لا أننا ننطلق من وجوب الحذر عليهم إلى الحجية، الأمر بالعكس. هذه هي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، وهي أن الطائفة، الآية قالت طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الطائفة إما ثلاثة أفراد أو أربعة أو خمسة أو ستة أو عشرة، وإما أكثر من ثلاثة، إما أن الطائفة، كلمة الطائفة، إما تدل على الثلاثة فما زاد، أو هي من الأصل تدل على أكثر من ثلاثة. إذن لابد في الخبر بناء على الآية الكريمة أن يكون خبر ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، عشرة، أو أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ولا دلالة فيه على حجية خبر النفر الواحد، الشخص الواحد، هنا المقصود من خبر الواحد يعني خبر الشخص الواحد، الإنسان الواحد، أو خبر الاثنين، أو حتى خبر الثلاثة بناء على هذا الفهم، بناء على أن الطائفة هي ثلاثة أفراد فما زاد. هذه هي الملاحظة الثالثة التي قد تقال في المقام، أن الطائفة ثلاثة أفراد، أو الطائفة أكثر من ثلاثة، يعني أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وبالتالي خبر النفر الواحد، الشخص الواحد، أو خبر الشخصين غير ثابت الحجية من خلال الآية الكريمة. والحال أن أكثر أخبارنا التي هي موجودة في الكتب هي واحد عن واحد، أو الكثير منها هي واحد عن واحد، أربعة عن أربعة عن أربعة، هذا حالة نادرة، حالة قليلة جدا. فالآية لا تدل على حجية ما نحتاجه فعلا، لإثبات الحكم الشرعي، وهو خبر الشخص الواحد أو خبر الشخصين. الآية تدل على حجية كلام الطائفة الجماعة المجموعة. المصنف يجيب أن الآية الكريمة ليس فيها دلالة على حصر الحجية في اجتماع الجماعة، أنهم حجة في إخباراتهم إذا اجتمعوا. الآية ليس فيها كذلك، ليس في هذا المعنى. نحن عندنا في البينة في الشهادة يجب أن يكون شخصان، أن يكونوا شخصين، بينما هنا الآية لا تدل على الحجية عند الاجتماع، خصوصا أحبتي في تلك الأزمنة البيوتات والمناطق والأحياء مشتتة ومتباعدة، فمن الطبيعي أن هذه الطائفة، أن هذه الجماعة عندما تأتي لتتفقه في الدين في مكة أو المدينة وترجع إلى قومها، من الطبيعي أنها تتوزع على مناطقها وعلى أحيائها وعلى بيوتاتها، لا أنهم يجتمعون في مكان واحد وتجتمع الناس لهم في ساحة ثم يحدث. هذا غير موجود أصلا وغير منظور بالآية الكريمة. الآية لا تحصر الحجية بهذا المعنى وبهذا المضمون وبهذا الشكل الغريب الذي لا يفهمه العرف عادة، وإنما قد يرد على بعض المدققين الذين يدققون، قد يرد هذا الاحتمال عندهم، أما الناس العاديين عندما يقرؤون الآية لا يرد هذا الاحتمال في بالهم. نقرأ عبارة المصنف رحمة الله عليه. قال رحمه الله: وينبغي ألا يخفى عليكم أنه لا يتوقف الاستدلال بها بآية النفر، الآية الكريمة، على أن يكون نفر الطائفة من كل قوم واجبا، الملاحظة الأولى أو الشبهة الأولى، بل يكفي ثبوت أن يكون ثبوت أن هذه الطريقة يكفي ثبوت أن هذه هي طريقة، هذه الطريقة مشرعة من قبل الله، مقبولة من قبل الله، مرضية من قبل الله سبحانه وتعالى، وإن كان بنحو الترخيص بها، أنه رضي بهذا الأسلوب، هذا يكفي في إثبات الحجية. أني أرضى بأن يكون ولدك ناقلا للمعنى، يكفي هذا في إثبات حجية كلام الولد، لأن نفس تشريعها، تشريعها ولو بنحو الرضا ونحو القبول، نحو المشروعية، أن هذا أسلوب مشروع، هذه طريقة مشروعة، يكفي يستلزم تشريع حجية نقل الأحكام من المتفقه ما دام قد رضي به الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا تبقى حاجة إلى التطويل في استفادة الوجوب، نثبت الوجوب، نثبت الوجوب لكي نثبت الحجية، نثبت أن هذه الطريقة طريقة واجبة ويجب على طائفة من كل فرقة أن تأتي وتتعلم، وإذا أثبتنا الوجوب أثبتنا الحجية، كل حاجة ذلك يكفي، أنها طريقة مرضية، أنها طريقة مقبولة، هذا كافي في إثبات الحجية. الملاحظة الثانية: كما أن الاستدلال بها لا يتوقف على كون الحذر عند إنذار النافرين المتفقهين واجبا، واستفادة ذلك من كلمة لعل، لعلهم يحذرون، أو من أصل حسن الحذر، لا 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 يشترط ذلك. لا نحتاج في إثبات حجية كلام النافرين قبل أن نثبت الحجية يجب أن نثبت الوجوب، لا ليس كذلك، بل الأمر بالعكس، فإن نفس جعل حجية قول النافرين المتفقهين هذه الحجية، هذا المستفاد من الآية، هذا الجعل المستفاد من الآية يكون دليلا على وجوب الحذر، لا أننا ننطلق من وجوب الحذر إلى إثبات حجية كلام النافرين المتفقهين، بل إذا أثبتنا كما الآية تثبت حجية كلام النافرين المتفقهين يمكن أن نثبت وجوب الحذر. نعم، يبقى شيء، هذه الملاحظة الثالثة، وهو أن الواجب أن يكون، الواجب أن ينفر من كل فرقة طائفة، والطائفة ثلاثة فأكثر، أو الطائفة أكثر من ثلاثة، أصلا أربعة فأكثر، وحينئذ لا تشمل الآية خبر الشخص الواحد، لماذا لم يقل خبر الواحد؟ قال خبر الشخص الواحد، لأن خبر الواحد اصطلاح، وهو كل ما لا يبلغ حد التواتر، ولذا قال الشخص الواحد حتى يتفعل الشبهة والتوهم. أنا لفظيا دفعت الشبهة والتوهم، هو صرح بذلك. خبر الشخص الواحد أو خبر الشخصين لأنهم ليسوا طائفة، فالآية لا تثبت حجية كلامهم وإخباراتهم، ولكن يمكن دفع ذلك بأنه لا دلالة في الآية على أنه يجب في الطائفة أن ينذر قومهم إذا رجعوا إليهم، ينذرهم ماذا؟ مجتمعين يجتمعون فينذر قومهم، ليس عندنا هكذا اشتراط في الآية. فالآية من هذه الناحية مطلقة، وبمقتضى إطلاقها يكون خبر الواحد لو انفرد حجة، لو انفرد بالإخبار حجة أيضا. الآية تقول جماعة يتفقه، طبعا لأن النفر الواحد يصعب أن يبلغ الأحكام لمجموعة كبيرة، فينبغي أنه يأتون جماعة. طبعا الجماعة ستختلف من جهة فهمها، من جهة ذكائها وقابلياتها، من جهة تقواها وورعها، من جهة حبها للعلم ورغبتها في التعلم، من جهة عمرها، بعض أعمار كبيرة، بعض أعمار صغيرة، بعض أعمار تحفظ، بعض أعمار لا تحفظ، هذا كله يؤثر. فإذا صاروا مجموعة يسند بعضهم بعضا، فإذا سقط بعضهم، إذا نسي بعضهم، إذا تخلف بعضهم، إذا انحرف بعضهم، إذا كذب بعضهم، هذه فائدة الجماعة، أنه يخرج منها صفوة. وهذه الصفوة تحتاج إلى جهود كبيرة في التبليغ، لأن المناطق متشتتة ومتباعدة والبيوتات كثيرة، والجهد كبير، لأن الجهل غالب على الناس، وحقهم باعتبار أن الإسلام دين جديد وأحكام جديدة وغريبة، ستحتاج إلى كثرة تعليم وممارسة وإعادة، والناس تنسى ويعيدون عليهم، وهذا يتعب، وهذا يتمرض، وهذا يتوفى، وهذا يسافر، وبالتالي يكون الجماعة أمر ضروري، لا أنه يجب أن يجتمعوا في مكان واحد ويبلغ الناس، هذا غير منظور. وبمقتضى إطلاقها يكون خبر الواحد لو انفرد بالإخبار حجة أيضا، يعني إن العموم فيها أفرادي لا عموم مجموعي، يعني الحجية لكل واحد منهم، عموم أفرادي، الحجية لهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، لا عموم مجموعي أن الحجية للمجموع بما هو مجموع، لا، ليس كذلك، الحجية للأفراد بما هم أفراد. نعم شملهم حكم واحد، مثل ما تقول أؤمر أولادك بالصلاة، فأنت إذا تأمرهم بالصلاة تقول يا أولادي صلوا، هذا أفرادي، يعني أيها الفرد الأول صلي، أيها الفرد الثاني صلي، أيها الفرد الثالث صلي، لأنه اجتمعوا للصلاة اجتماعة واحدة، جماعة واحدة، واجتماعا واحدة، هذا عموم أفرادي وليس عموم مجموعي. تنبيهون، هذا التنبيه يريد أن يقول أن التفقه على نحوين، فتارة عندنا تفقه بمعنى تعلم الحكم الشرعي مباشرة ونقله كما هو، أن النافر، هذا النافر المتفقه، يسأل المعصوم عن حكم غسل اليد اليمنى، هل هو مرة واحدة في الوضوء أو مرتان، فيقول له الإمام مرة واحدة مثلا، أو يقول مرتان، يقول يستحب المرة الثانية على سبيل المثال، فيرجع إلى قومه ويقول قال الباقر، قال الصادق، أو قال سيدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، هذا نوع تفقه، وهو اكتساب الحكم، تدوينه إما على الورق وإما في الذهن، ونقله كما هو، صحيح، هذا تفقه. ولكن عندنا حالة ثانية أيضا يصدق عليها أنها تفقه، وهي أخذ الكليات، اكتساب الكبريات، ثم تطبيقها على الصغريات. مثلا الإمام يقول له، المعصوم يقول له، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له، إذا شككت في صلاتك بعد أدائها فلا تعتني بشكك، أو إذا شككت بعبادتك، أفضل المثال يكون إذا شككت بعبادتك بعد الانتهاء منها فلا تعتني بشكك. يأتي شخص يسأل هذا الشخص يقول قد صمت بالأمس وشككت بعبادتي، شككت بصومي. هذا النافر المتفقه يطبق الكبرى التي أخذها، يطبقها على هذه الصغرى، يطبقها على الصلاة، يطبقها على الصيام مثلا، أو يستفيد قاعدة الاستصحاب مثلا، ثم يطبقها على الأحكام الجزئية عندما يرجع إلى قومه. هذا في الواقع نوع استنباط، نوع اجتهاد، وهو تفقه أيضا، فهو مشمول للآية الكريمة. فالآية الكريمة تشمل من ينقل الأحكام كما هي، وهذا تفقه، وتشمل من ينقل الأحكام على نحو تطبيق الكبريات على الصغريات، وإن لم يكن قد سمع هذه الصغريات من المعصوم، ولكن لأنه يعلم أن هذه صغرى لتلك الكبرى التي سمعها فيطبقها ويكون حجة كلامه، لأنه تفقه وهو الاجتهاد. قال رحمه الله: تنبيه، إن هذه الآية الكريمة تدل على وجوب قبول فتوى المجتهد بالنسبة إلى العامي، المقصود من العامي يعني غير المجتهد، كما دلت على وجوب قبول خبر الواحد، لأن خبر الواحد تفقه، يقول أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا، هذا تفقه. والاجتهاد يقول رسول الله أو المعصوم أخبرني بالكلية، وهذا المورد وهذه المسألة وهذا السؤال من القوم الذين يتعلمون منه هو تطبيق لتلك الكبرى وتطبيق لتلك الكلية، فيكون مجتهدا، يكون مطبقا للأحكام الشرعية، لا أنه يخترع أحكاما جديدة، وإنما يطبق القواعد التي اكتسبها، يطبقها على مصاديقها، على المفردات، على الجزئيات. وذلك ظاهر، لأن كلمة التفقه، كلمة التفقه عامة للطرفين، كلمة التفقه شاملة لمن يتفقه، نفس الكلام يسمعه وينقله مثل مسجل، يكتبه أو يحفظه وينقله، صحيح تشمل هذا التفقه، وتشمل من يستفيد الكبريات وعندما يرجع إلى قومه عنده ما شاء الله من أسئلة ومن حاجات ومن جهل مطبق لم يسمعه من رسول الله، لم يسمع الإجابة عنه. ما أكثر المسائل التي لا تخطر بذهن المتفقه النافر عندما يكون في مرحلة التعلم، عندما يرجع إلى قومه يجد مسائل كثيرة ما سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هناك كليات وكبريات سمعها، فهمها، وعاها، ويدرك أن هذا تطبيق لتلك الكبرى، أن هذا من الاستصحاب، هذا من البراءة، هذا من قاعدة الفراغ إلى آخره، فيبدأ هو يطبق للناس، يطبق القواعد. وقد أفاد ذلك شيخنا النائيني قدس سره كما في تقريرات بعض الأساطين من تلامذته، فإنه قال: إن التفقه في العصور المتأخرة، وإن كان هو استنباط الحكم الشرعي، في العصور المتأخرة ليس عندنا تفقه بمعنى السماع من المعصوم، تفقهنا حالة استنباطية، حالة اجتهادية، بتنقيح جهات ثلاث. المتأخرون كيف يتفقهون؟ يلاحظون السند، ويلاحظون المتكلم الراوي عن الإمام، ويلاحظون كلام الإمام، الصدور وجهة الصدور والدلالة. ومن المعلوم، يعني يلاحظون هذه الأمور الثلاثة لكي يحصل حالة الاستنباط، عندهم الحالة الرجالية، وأنه من هو المتكلم، وما مدى حجية كلامه، ودلالة هذا الكلام على المطلوب. ومن المعلوم أن تنقيح الجهتين الأخيرتين، جهة الصدور والدلالة، مما يحتاج إلى إعمال النظر والدقة، إلا أن التفقه في الصدر الأول لم يكن محتاجا إلا إلى إثبات الصدور، ما كانوا يحتاجون إلا إثبات الصدور. حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثبت. لكن اختلاف محقق التفقه ما يحقق التفقه في الخارج، هذا مختلف، هذا لا يضر، المهم أنه تفقه باختلاف الأزمنة لا يوجب اختلافا في مفهومه. مفهوم التفقه واحد، وإن كان تارة مفهوم التفقه واحد وإن كان تارة يتحقق بشيء في زمان ما ويتحقق بشيء آخر بزمان ثان، المهم أنه تفقهون. فكما أن العارف بالأحكام الشرعية بإعمال النظر والفكر يصدق عليه الفقيه، كذلك العارف بها من دون إعمال النظر والفكر يصدق عليه أنه فقيه حقيقة، حقيقة الذي يسمع من المعصوم يقال له فقيه متفقه نفر للتفقه، والذي يستنبط الأحكام بالأسلوب الحالي الأسلوب الفعلي في عصر الغيبة كذلك يصدق عليه أنه فقيه وأنه متفقه. وبمقتضى عموم التفقه فإن الآية الكريمة أيضا تدل على وجوب الاجتهاد في العصور المتأخرة عن عصور المعصومين وجوبا كفائيا، كيف أنه في عصر الظهور في عصر الحضور عندما يكون المعصوم موجودا يجب أو يلزم ولو عقلا على طائفة أن تأتي إلى المعصوم لتتفقه ثم ترجع لتنذر قومها، هذا لازم، لأنه تعلم الأحكام لازم، لأن امتثال الأحكام لازم، وتعلم الأحكام إما أن يكون شخص بنفسه أو يكون جماعة ينوبون عن القوم يذهبون ينفرون يتفقهون ويرجعون، قطعا هذا ضروري وواجب ولازم. في ذلك الزمان كان هذا التفقه ما هو أسلوبه؟ السماع من المعصوم. في زماننا التفقه ما هو أسلوبه؟ الاجتهاد. ففي زمن الحضور النفر إلى المعصوم من قبل مجموعة يكون واجبا، وفي عصر الغيبة الاجتهاد لاستنباط الحكم الشرعي وللتفقه أيضا يكون واجبا، لأن هذه هي الآلية لتحصيل الحكم الشرعي وهذه هي الآلية للتفقه. وبمقتضى عموم التفقه فإن الآية الكريمة أيضا كما دلت على أنه يجب على جماعة أن ينفروا في زمن الحضور، كذلك تدل على أنه في زمن الغيبة يجب أن يجتهدوا أن يتفقهوا. غاية الأمر آلية التفقه اختلفت، محقق وموجد التفقه اختلف، بمعنى أنه يجب على كل قوم أن ينفر منهم طائفة فيرحلوا لتحصيل التفقه وهو الاجتهاد لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، كما تدل أيضا بالملازمة التي سبق ذكرها على حجية قول المجتهد. هاي ترجع هاي الفقرة مرتبطة بأول الكلام، أول الكلام قال أن الآية تدل على حجية قول المجتهد لأنه يلزم قبول كلامه، لأنه يلزم عليه التفقه وأن هذا الطريق مرضي من قبل الله سبحانه وتعالى فيلزم قبول كلامه المجتهد، كما يلزم كلام النافر والمتفقه في عصر الحضور، كما تدل أيضا بالملازمة التي سبق ذكرها على حجية قول المجتهد على الناس الآخرين ووجوب قبول فتواه لهم لأنه متفقه، والله سبحانه وتعالى رضي بهذا الطريق لبيان أحكامه الشرعية. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله.